بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات باستضافة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله مع الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى الاستمرار في سبل الخيرات بعد شهر رمضان.
آمين. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. كالعادة أيها الأخوة والأخوات، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. بداية فضيلة الشيخ، بقي معنا من حلقة اليوم العصر أخونا عبد الرحمن السعودية، سأل عن قول الله عز وجل: ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. الدعوة هنا جاءت على صيغة الإفراد، والرسل جاءت على صيغة الجمع، هل يدل هذا على أن دعوة الرسل واحدة اللي هي التوحيد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر الله عز وجل أنه قد بعث رسله عليهم السلام من أجل جعل الناس يفردون الله بالعبادة ويجتنبون عبادة الطواغيت، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به الناس حده من متبوع أو مطاع أو معبود. ولذلك قوله جل وعلا نتبع، قوله جل وعلا دعوتك، أي دعوة التوحيد، وقال الرسل، لأن جميع الأنبياء عليهم السلام قد بعثوا بهذه الدعوة.
نعم، أحسن الله إليك. لكن يعني من خلال هذه الآية اللي هو يعني دلالة كون الدعوة واحدة، يعني ما يدل هذا على اختلاف الشرائع نفسها، بمعنى اتحاد في التوحيد واختلاف في نفس ذات الشرائع؟
من المعلوم أن المنقذ من نار جهنم هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. وهناك أصول اتفقت عليها الشرائع، وجميع الأنبياء بعثوا بالدعوة إليها. وهناك أمور انفرد بها بعض الأنبياء دون بعض.
جميل، أحسن. هناك بعض الاتصالات معنا. محمد من السعودية، يا محمد تفضل. يا محمد معنا. أهلا محمد، تفضل.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله أخي الكريم.
أقول لك أنا حلفت رمضان،
حلفت نعم،
كفرت
ثلاث
أيام
في
رمضان،
هذا الفتح،
هذا الكفارة
ولا الفتح؟ معلش، عفوا محمد، تعيد السؤال أذكره مرة ثانية.
حلف رمضان.
نعم.
وحلف في الحلف.
وحلف في حلفك. نعم.
أيوه.
طيب.
وكفرت ثلاث أيام. كفرت في رمضان.
يعني. وش الكفارة اللي سويتها يا محمد؟
صيام ثلاث أيام.
صمت ثلاث أيام في رمضان؟
إيه.
شلون؟
يعني صمت مع.
طيب.
مع
يعني قصدك نويتها؟
إيه.
طيب، سؤال آخر محمد.
الله.
حياك الله. سعود من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا كل شيء.
حياك الله خير الكريم، تفضل سؤالك.
عندي سؤال السجدة.
نعم.
في السجدة.
على ايش صار من 15 بكير؟ معلش، صوتك واضح يا سعود، عندي سؤال مره ثانيه. سوره السجده،
اقول الايه اللي هي سوره السجده.
نعم.
السجود.
نعم.
بيأسد يعني وهم لا يشكرون بعدهم وهم لا يشكرون
لكير. ما سؤالك مو واضح يا محمد، يا سعود، يعني صوته فيه تقطيع شوي. نعم، آية سورة السجدة ماذا بها بالضبط؟
ويسب الخلق حتى رقيهم وهم يكبرون.
نعم.
هل بعد كذا ولا بعد؟
طيب، سؤال آخر يا سعود.
لا،
حياك الله الكريم. معنا أم رغد من السعودية. يا أم رغد تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول.
نعم.
أنا كنت حامل من 5 شهور.
نعم.
وزوجي جاء سكران آخر الليل.
ألو؟ نعم تفضلي يا.
زوجي جاء سكران آخر الليل.
نعم.
ضربني يعني بالمرة ضرب مطرح بالمرة.
نعم.
وبس أثناء سوالفه كلامه أحيانا السوالف تحس إنها واقعية وأحيانا يكون السوالف كأنها يعني بفعل السكران يعني ضرب بالمبرح يعني القزاز كسر راسي جراني شعري من الباب طلعت برا حاول جرني يعني رضمات جسمي من مرة قال له بالمرة قال لي طالق طالق هو قبل كان يطلقني طلقة أثناء العدة كان عليه دورة طلقني فيها بس أفعال كان تكرار هو
اي نعم
بس اثناء سوالفه احيانا سوالف تحس انها حقيقيه بالواقع واحيانا لا يعني سوالف يعني مو بالواقع
نعم لكن الحاله اللي طلقك فيها كان وقتها سكران فعلا
كان سكران والدليل انه انا ساكنه ببيت ملكي انا بعدها يعني بعد المشكله انا رحت لاهلي
اي نعم
الفجر هو جاء في الصباح رجع البيت كان ولا شيء صار
اي
وانا طيب. كلمته بعد بعد حوالي 3 شهور 4 شهور كلمته قلت له طلقت قال لا انا ما طلقت
طيب يا مراد السؤال الثاني
السؤال الثاني انا قبل 10 سنين اخذت عمره
نعم
اثناء الطواف انتقض الوضوء على كهن بني ما كنت دا يعني اتوقع ان ضروره صحه لازم الوضوء
طيب
وانتقض الوضوء مني وكملت طوافي وسعيت هذا من قبل 10 سنين
تسمعين
علي شيء ولا لا
تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام رغد معنا خالد من العراق يا خالد يا خالد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سؤالي فضيلتك الشيخ
تفضل يا اخي كريم
الو
تفضل يا خالد نحن معك نسمعك
سؤالي فضيلتك الشيخ
تفضل اسمعنا من الهاتف وصوت التلفزيون لو تكرمت
امي يعني حول التقاعد انا امي توفت
نعم
امي توفت
نعم
واحد 2010 سنه جديده يلغى واجب مال امي لكن امي تطلب راتبي منها الى راتب سنه جديده فيكفي اني اخذهن اذن الجوال المطلوب
معلش يا خالد الوالده الان تقول توفيت يا خالد
نعم
تذكر والدتك توفيت الله يغفر لها هي لا,
نعم.
لا لها لا, لا لها راتب تقاعدي
توفت 25/7
نعم معلش يا خالد لو توطي صوت التلفزيون عشان نفهم عليك وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف لو تكرمت ما نستطيع نفهمك هكذا
نعم
شيخ ايه عندي سؤال مره ثانيه
عشان طيب نعم الراتب مال
السنه
الجايه الراتب مال السنه الجايه لكن هي تطلب دفع اثنين من هنا الى واحد راس السنه الجديده.
نعم.
فيكفي اخذها نيابه عن المكان
يعني
المهم انه هذا المطلوب ديان، يعني عليه ديان.
ما ادري واضح السؤال ما واضح سؤالك فيه؟
جاوب عليه لو مو واضح.
طيب ماشي. طيب سؤال اخر يا خالد.
لا شكرا بارك الله فيك، جزاك الله خير.
حياك الله اخي الكريم. معنا ابو عمر. أو أبو عمر من السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أبو عمر
نسأل الله عز وجل يوفقكم لكل خير
آمين جزاك الله خير
وأشهد الله عز وجل على محبة هذا الشيخ الفاضل
جزاك الله خير بارك الله فيك
صراحة عندي فتوى ثقة لا حدود لها
جزاك الله خير بارك الله فيك
وسؤالي بارك الله فيك
تفضل يا أخي كريم
هذا الشيخ الله يحفظه يؤيد فتوى المذهب أن المسافر إذا أقام أكثر من 4 أيام يتم أم أنه يرجح رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه ليس هناك مدة محددة
طيب سؤال آخر يا أبا عمر
لا جزاك الله خير.
حياك الله أخي الكريم. بارك الله فيك. نعود للأسئلة أخوة الشيخ. هنا محمد من السعودية يقول إنه حلف في رمضان وحلف وكفر في نفس الشهر. يعني نوى أنه هو صيام رمضان أنه صيام كفارة.
أولا أوصي إخواني جميعا بحفظ أيمانهم بحيث لا يبتذلونها في كل قضية تعرض لهم. فاليمين شأنها عظيم، وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ومن هنا فلا يبتذل الإنسان اليمين في كل قضية تعرض عليه. وهكذا أيضا صغار السن ينبغي أن يعودوا على حفظ ألسنتهم، فلا يحلفون على كل قضية تعرض عليهم، وإنما يتقربون إلى الله ويوضع في أذهانهم أن من صيانة الإنسان حفظه للسانه، بحيث لا يبذل اليمين في كل قضية تعرض عليه. إذا تقرر هذا فإن الأيمان على نوعين. النوع الأول أيمان عن أمر ماضي، فهذه لا كفارة فيها، كما لو قال والله لقد فعلت كذا بالأمس، فهذا لا كفارة فيه، وإنما الذي فيه التوبة إلى الله فهو ذنب أعظم من أن تكفره الكفارة، إنما يكفره التوبة. النوع الثاني من الأيمان ما كان على أمر مستقبل، كما لو قال والله لأفعلن غدا كذا، ثم حينئذ إن فعله لم يلحقه شيء، وأما إذا لم يفعله فوجبت عليه الكفارة. الأمر الآخر أن الكفارة هي إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، أو عتق رقبة. فمن استطاع إحدى هذه الخصال لم يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، ومن صام وهو قادر على الإطعام فإن الصيام لا يجزئه، لقوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن ما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ثم ذكر الله جل وعلا كفارته فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، معناها أن من كان واجدا للأمور السابقة فلا يحل له أن ينتقل إلى الصيام. الأمر الآخر أن من عجز عن الخصال السابقة فصام في أيام رمضان، في أيام لا يجب عليه صومها، كما لو كان الإنسان مسافرا أو مريضا أو كان صغيرا فصامها عن أيام الكفار فإنها لا تجزئه، وذلك لأن شهر رمضان متعين لصيام شهر رمضان، ومن ثم لا يصح أن ندخل فيه صياما غير صيام شهر رمضان.
جميل. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أختنا أم رغد تقول إنها هي طبعا دخل عليها زوجها وهو سكران وضربها ضربا مبرحا ثم رمى عليها الطلاق، طلقها 3 طلقات.
نعم. بالنسبة لهذا السؤال يتعلق به عدد من المسائل. الأولى التحذير من شرب المسكر لسوء عاقبته دنيا وآخرة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال من شرب الخمر ثم لم يتوب منها سقاه الله من ردغة الخبال. قالوا ما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار وقيحه وصديدهم. ومن هنا كيف ثم إن العاقل الذي أعطاه الله العقل وهي ميزة عظيمة يقوم بتضييعها بشرب هذا المسكر؟ هذا ليس من العقل في شيء ولا من الديانة في شيء. وانظر إلى هذه العاقبة السيئة، امرأة تقوم به بينهما مودة وعشرة ثم ضربها وتكلم عليها حتى قام بأخذ الزجاج فكسره على رأسها، هل هذا من العقل في شيء؟ هل هذا من حسن العشرة في شيء؟ المسألة الثانية أن المتقدم الزواج ينبغي أن يسأل عنه قبل أن يزوج. من عرف منه الأفعال القبيحة أو الأخلاق السيئة لا ينبغي أن يزوج. وهكذا أيضا إذا علم الولي من رجل أنه يتهاون في أمر الطلاق ويطلق على كل مسألة ويطلق لي من أجل شخص له قيمة ومن أجل شخص ليس له قيمة، فمثل هذا لا ينبغي أن يزوج. ولا يحسن من التفريط الولي في أمر موليته أن يزوج مثل هؤلاء. إذا كان الرجل يطلق على أتفه القضايا هذا ليس موثوقا في دينه وليس مرضيا ولا عدلا، ولا يصح للولي أن يزوجه. المسألة الثالثة متعلقة بضرب الزوجة، وهذا من الأمور التي يجب على المؤمنين أن يتركوها وأن لا يفعلوها. فمثل هذا الضرب المؤلم الموجع حتى يكسر الزجاج على رأس المرأة هذا لا يكره مروءة ولا تكره ولا يكره إحسان وإحسان ولا خلق فاضل. ومثل هذا ينبغي يجب على المؤمن أن يحذره. وما فعل هذا وهو بهذه الحالة إلا ونفسه قد عودته على مثل هذا الفعل، ولذلك لا بد أن يوطد الإنسان نفسه على تجنب مثل هذه الأفعال السيئة القبيحة. الأمر الآخر بالنسبة لطلاق السكران، هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة خلافية، وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على إيقاع طلاق السكران ويرون أنه نافذ، وهناك قول آخر يقول بعدم وقوعه، ورواية عن أحمد وقول لبعضية التابعين. نحن نرجح الثاني، لكن احتياط الإنسان خصوصا أن مثل هذا الزوج مستمر على هذه الحالة وعلى هذه الطريقة والبقاء معه ليس فيه فائدة دنيا ولا آخرة. ولذلك أنا لا أشير على المرأة بهذا الرجل، ولا ولعل الله عز وجل أن يعوضها بغيره.
جزاك الله خير، أحسن الله لكم. أختنا أيضا سألت تقول قبل 10 سنوات كانت تطوف وانتقض الوضوء أثناء الطواف، كملت العمرة بس قبل 10 سنوات.
يكون الإنسان يفرط في أمر ديانته في أمر نسكه ثم بعد ذلك يسأل بعد 10 سنوات، فهذا من التفريط. إذا حدث للإنسان مسألة وجب عليه المبادرة للسؤال عنها. وأما أن يفرط ولا يسأل إلا بعد 10 سنوات وقد يترتب عليه أمور مثل وجود عقود أنكحة أو مثل وجود أمور تحتاج إلى ألا تكون في أثناء النسك، فمثل هذا كله نوع تفريط ولا يصح بالمؤمن أن يفعله. والله جل وعلا أمر من حدث عنده شيء من مسائل الشرع أن يبادر إلى سؤال علماء الشريعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن هنا فهذا الفعل أمر غير مقبول وغير مرضي، والواجب عليها التوبة إلى الله منه لأنها أذنبت بتأخير السؤال هذه المدة الطويلة كلها. وأما بالنسبة لمسألتها فنرى إن شاء الله أنه ليس عليها شيء، لكن عليها أن تتوب إلى الله من تأخير السؤال.
أحسن الله إليك. أخونا خالد من العراق، أتمنى أن أكون فهمت سؤاله بشكل صحيح. يقول أمه توفيت في تاريخ 25/7/2009. يقول الراتب يتوقف مع بداية السنة الجديدة راتبها من 1/1/2010. خلال الفترة هذه تقريبا قرب 4 شهور، هل يجوز له أن يأخذ الراتب حتى وإن كانت متوفية؟ لأنه يقول عليه بعض الديون أو غيرها.
عليه أن يراجع الجهة التي تصرف الراتب ويسألهم، فإن كان لهم حق في ذلك أخذه، وإن كان ليس لهم حق تركه، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين. وكون العبد يحرص على المكاسب الحلال يجعله بإذن الله عز وجل يتمكن من الوفاء بدينه. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخذ دينا يريد وفاءه وفى الله عنه، ومن أخذ دينا يريد إتلافه أتلفه الله. ولذلك أوصيه بحسن النية والرغبة في الوفاء وفاء الدين مع بذل الأسباب له، وبإذن الله سيفي الله عنه. وأوصيه كذلك بكثرة الاستغفار وبالاتصال برب العزة والجلال أن ييسر له سداد دينه.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. معنا عادل من السعودية. يا عادل، تفضل يا عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أشهد الله أني أحبكم في الله.
جزاك الله خير يا أخي كريم.
والشيخ سعد له محبة يعني خاصة أقوله، ما شاء الله أن يحفظه الدنيا وآخر.
آمين يحفظنا وياك.
طبعا الشيخ سعد سؤال الله يحفظك، أنا كنت مسافر فصليت صلاة يعني قصص صلاة العشاء في الركعة الثانية، ما جهرت في صلاة العشاء.
نعم.
عرفت يا شيخ، ما جهرت بالقراءة فسرية، فهل علي سجود السهو مع عيد الركعة؟
أنت أنت
ثاني أطلب من الشيخ سعد
منفرد. أنت يا عادل، أنت صليت منفرد ولا إمام؟
أنا إمام يا شيخ صليت.
أي. ما جهرت في الركعة الثانية؟
ها؟
صليت إمام العشاء وما جهرت في الركعة الثانية؟
أي في الركعة الثانية ما جهرت.
طيب سؤالك الثاني؟
أطلب من الشيخ سعد إنه يدعي لي إن الله يرزق لي الذرية يا شيخ. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك يا حاج. أخونا أبو عمر من السعودية يطلب يعني أو يستوضح رأيكم في قضية السفر، متى يقصر المسافر؟
الأصل أن المؤمن يؤدي الصلوات تامة في أوقاتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
جميل.
فدلت الآية على أن العبد عليه جناح إذا قصر وهو لم يضرب في الأرض.
نعم.
ولفظ الضرب في الأرض يراد به الانتقال من مكان إلى مكان، ومن هنا فالأصل أن من أقام ولو إقامة قليلة فإن عليه جناح من قصر الصلاة بدلالة هذه الآية. جميل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولكن وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل الحج عازما للإقامة، فقلنا هذه المدة تدخل في حكم الضارب في الأرض. ثم جاءنا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا متفاوتة كان يقصر فيها الصلاة لكنه لم يكن عازما للإقامة. لما فتح مكة جلس 14 يوما ينتظر سكون الأحوال، فلما سكنت ارتحل، ولما غزا تبوك جلس أيام عديدة في محل واحد ينتظر خالد بن الوليد يقدم عليه من دومة الجندل، فلما قدم عليه خالد ارتحل. فقلنا حينئذ أن من لم يعزم الإقامة وكان مترددا فإن له حكم الضارب في الأرض. فالمقصود أن الآية دلت على أنه لا حق لأحد في قصر الصلاة إلا إذا كان ضاربا في الأرض، ومفهوم الضرب في لغة العرب التنقل من مكان إلى مكان.
جميل جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أخونا عادل، أو عفوا بعد ما أخذ بعض الاتصالات بعد إذنك مع الشيخ، أبو خالد من السعودية، أو عفوا أم خالد، يا أم خالد، أم خالد، أم خالد تفضلي. طيب يا ام خالد، يبدو لي انها بعيدة عن الاتصال. محمد من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احسن الله اليكم مساك.
وعليك يا اخي كريم، تفضل سؤالك.
يا شيخ، من المعلوم ان الكذب لاصلاح ذات البين يعني مشروع، لكن الكذب يعني خوفا من افساد ذات البين، يعني لو ذكرت الواقع يعني اخشى انه يعني يقع يعني فساد ذات البين بين وبين شخص او بين شخص وبين شخص اخر.
نعم. طيب
السؤال الثاني شيخ.
السؤال الثاني تفضل.
شيخ، احيانا يعني يشتبه الامر يعني في بالنسبه في المساجد او في غير المساجد في نغمات الجوال، بعضهم مثلا يقول انها في الموسيقية وبعضهم يقول لا. انا بالنسبه لي يعني انا يعني اذا اتضح لي الامر انها موسيقية مثلا، هل أنكرها على غير أو نقول هذا يسوغ الخلاف فيه فلا تنكره أو ماذا نفعل؟
أن تقصد النغمات العادية في الجوال هل هي موسيقى أم لا؟
لا، أقول بعض النغمات.
نعم.
يعني يختلف الأمر فيها، يعني منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا.
نعم.
في المسجد
إيه أنا يعني قد يتضح لي الأمر مثلا، هل أنكرها ولا أقول لا؟ هناك طيب. من يقول بقول آخر ولا أنكرها.
طيب أن تقصد النغمات في داخل المسجد ولا النغمات بشكل عام؟
النغمات مثلا، هل نغمة نوكيا مثلا؟
طيب السؤال آخر يا محمد.
لا لا
طيب جزاك الله خير بارك لك. أم خالد ما زالت معنا، تفضل يا أم خالد. تفضل يا أختي. يا أم خالد يبدو نعم يبدو أنها ما تسمع. طيب نعود الأسئلة مع الشيخ. هنا عادل يقول أنه صلى كان مسافر وصلى بجماعة العشاء لكنه لم يجهر في الركعة الثانية.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الجهر في الركعتين الأوليين، نقل ذلك عنه بالتواتر، نقله جماعات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته وعلم غيره ما يتعلق بأمر الصلاة لم يذكر له الإسرار والإخفات والجهر بالقراءة، ولذلك فإن أهل العلم يقولون بأن الإسرار في مواطن الإسرار والجهر في مواطن الجهر هذا من المستحبات ومن السنن، فتركه متعمدا خلاف السنة، ومن تركه ناسيا فإن شاء الله لا حرج عليه، وعلى كلا الحالين لا يجب فيه سجود السهو لأنه ليس من الواجبات، وسجود السهو إنما يشرع عند ترك واجب.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. أخونا يطلب الدعاء بالذرية،
أسأل الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة.
آمين، جزاك الله خير. أخونا محمد من السعودية يقول الكذب خوفا من إفساد ذات البين، هل هو داخل في الكذب الجائز؟
الأصل في دلالة النصوص تدل على أن الكذب حرام، وهذه هي القاعدة الأساس والقاعدة الكلية التي وردت بها الشريعة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك فإن الأصل تحريم الكذب، المراد بالكذب الإخبار بخلاف الواقع، وهناك مواطن أجازت فيها الشريعة الكذب لأن المصلحة المترتبة عليه أعظم، لكن لا بد أن يلاحظ أنه إذا لم يكن هناك وسيلة إلا الكذب، فأما إذا كان هناك وسائل أخرى فحينئذ يمنع منه، ومثال ذلك ما ذكره السائل إذا خشي من فساد ذات البين فهل نكذب؟ فنقول اسكت من أجلي ولا تنقل الحديث على ما هو عليه، فإن نقل الحديث هذا نمامة، والنمام قد أقدم على ذنب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ لا يدخل الجنة نمام، والنمام هو الذي ينقل الحديث على جهة الإفساد، وإذا سئلت حصل كذا أو حصل كذا فقل يعني بأخبر بأن بأمور واقعة أخرى طيبة حدثت من المسؤول عنه، قل لا فلان فعل كذا وقال عنك في اليوم الفلاني كذا، وأترك تلك الحادثة وتلك المقالة بذكر المقالات الطيبة، فتكون حينئذ صادقا غير كاذب في حديثه.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. السؤال الثاني يقول بعض نغمات الجوال يختلف الناس فيها هل هي موسيقى أم لا، يقول هل مثل هذه النغمات يجوز له أن ينكرها؟
أولا ما يتعلق بأصوات الجوال في المساجد يلحق الإنسان إثم إذا تعمد تركها أو لم يبذل الأسباب لإبعاد أصوات النداء في الجوال، وسواء كانت هذه الأصوات أدعية أو أحاديث أو نداء أو نغمات أو موسيقى أو غيرها، لأن هذا إيذاء، وإيذاء للمصلين، وإيذاء لمن يعبد الله جل وعلا بصلته بربه ومناجاته لخالقه جل وعلا، وأذية المؤمن في أي موطن حرام، فكيف أذية المؤمن في بيت الله وهو يناجي الله وهو يتضرع بين يدي ربه جل وعلا، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك على الإنسان أن يجتنب مثل هذه الأذية وألا يكون من أهلها. وإذا تقرر هذا فسؤال السائل عن النغمات التي يقع التردد فيها، فنقول أولا الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل في نداء جواله شيئا من أصوات المعازف، سواء كانت معازف أصلية أو كانت أصوات معازف مقلدة، وذلك أن ظواهر النصوص تدل على المنع من مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام ليستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وإذا وجد شيء مما يقع فيه التردد فالنصيحة طيبة، لأن انصح إخوانك وشر عليهم قل هذه متردد فيها وأنت نريدك أن تكون على أكمل الأحوال وأحسنها، وبالتالي استبدل ما في هذا الجوال من أصوات بأصوات لا يلحقك فيها ملامة بيقين لتبرأ ذمتك وتحتاط لدينك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما في الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير، وغير ذلك من النصوص الواردة بترك الإنسان ما فيه شبهة.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أبو عمر من العراق، يا أبا عمر، يا أبا عمر،
يا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في رقبة بيعة مات ميتة الجاهلية.
نعم.
وفي حديث آخر من لم يغزو ويحدث نفسه في غزوة مات على شعبة في شعب النفاق.
نعم.
ونحن أهل السنة محاربون من قبل الشيعة ومن قبل المحتل.
نعم.
لا موقفنا نحن أهل السنة أن نبقى مكتوفين أيدي حتى يأتي المحتل أو حتى يأتينا الرافضي لأن يعتقينا ويعذبنا من التعذيبات. طيب. وما تسمعون وما ترون من ذلك، لا موقف أهل السنة والجماعة من هذا.
طيب جزاك الله خير يا أبو عمر.
جزاك الله خير.
أم بيادر من السعودية، يا أم بيادر، أم بيادر معنا؟
ألو؟
تفضل يا أم بيادر سؤالك. تفضل يا أختي الكريمة.
ألو؟
تفضل يا سؤالك يا أختي.
ألو؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سؤالك يا أختي الكريمة.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم يا الصلاة والسلام.
ألو؟
تفضل يا أختي نحن نسمعك.
ألو؟
تفضل يا أم بيادر نحن نسمعك الله يحفظك.
فضيلة الشيخ.
اي نعم الشيخ يسمعك، تفضلي.
اسال على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة.
نعم.
هل يترتب الحكم ان لو كان غاضب عليها تدخل النار؟
طيب سؤال اخر.
لا لا شكرا.
الله يحييك. نعود الاسئلة. اخونا ابو عمر من العراق سأل في عن حديث يعني لو كان إيضاح بس لهذه الحديث، حديثين ذكرهما مات وليس في عنقه بيعة وأيضا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو.
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية.
نعم.
هذا الحديث حديث صحيح ورد في الصحيح.
نعم.
ومعناه أنه إذا كان هناك إمام.
نعم.
وترك الإنسان بيعته فإنه يكون على طريقة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرضون بتبعيتهم لغيرهم ولا يرضون بالإمامة ويخرجون عن ولاتهم، أما أهل الإسلام فإنهم يستجيبون ويمتثلون لما يصدر عن ولي الأمر ويطيعون ويسمعون. وأما قوله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، فهذا أيضا حديث صحيح ورد في صحيح مسلم. وأما بالنسبة لأحوال إخواننا في العراق، فالوصية إلى إخواننا هناك بصيانة أيديهم من سفك دم غيرهم، سواء كانوا من العراقيين أو من الوافدين إليهم، أو فإن كون المرء يلقى الله عز وجل وليس في ذمته دم يحاسب عليه، هذه مزية وخصلة عظيمة، وإذا جاءت الفتن ازدادت الأمور سوءا. ومشاركتهم في قتال أو وجود التقاتل بين فئاتهم والله لن يجعل الأحوال تستقر، بل ستزداد سوءا إلى سوء، ولن تستقر أحوالهم. ولذلك وصيتي إلى إخواننا هناك أن يبذلوا الأسباب لإصلاح أوضاعهم. أنا علمت بأن العراق فيه انتخابات قريبة، فلعل أهل الخير وأهل العقل وأهل الوطنية العراقية أن يجتمعوا جميعا وأن يشكلوا ائتلافا واحدا وأن يكونوا أمة واحدة، وبالتالي أولئك الذين يشعرون بالتبعية لدول المجاورة لهم يعرف الناس أنهم لا يؤيدون الوطنية وأنهم مضادون لها، فمتى كانوا أمة واحدة وعرف الناس أن المقابل لهم يشعر بولائه وانتمائه وطاعته لدولة المجاورة أصبح الناس كلهم مع أهل بلدهم. ولذلك حتى لا مانع أن يلتفوا جميعا، ولو كان هناك ائتلاف يضم بعض من لا يدين بالولاء لدول المجاورة كإيران وغيرها، ولو كان من الشيعة وكذلك من الأكراد أو من غيرهم، وبالتالي يؤلف ائتلافا واحدا ويصوت الناس عليه، وبإذن الله عز وجل يكفيهم الله جل وعلا شر هذا التدخل الخارجي الذي جاءهم، سواء التدخل الذي جاء من دول بعيدة أو التدخل الذي جاء من دول قريبة. وسفك الدم الذي في العراق والله إنه لا يحز في نفس كل مؤمن، ولا نرضى به ولا نقره، وكل فعل يؤدي إلى استمرار مثل هذا الأمر فنحن لا نقره ولا نؤيده. ولذلك الوصية لإخواني في العراق أن يشكلوا ائتلافا واحدا يضم جميع فصائلهم واتحاداتهم وأحزابهم، ويدخلوا معهم من يشعر بانتمائه لهذا الوطن، ولا يكون ولاؤه خارجيا شرقيا أو غربيا، ولعلهم إن شاء الله أن يكون إصلاح الوضع على أيديهم، فمثل ذلك أهون وأعظم في تحقيق المصلحة مما هو واقع في العراق اليوم.
جزاك الله خير وحسن الله عليك. معنا سارة من السعودية. سارة تفضل يا سارة. سارة معنا؟ تفضل يا سارة. يبدو لي في تأخير في الصوت. أم أحمد من السعودية. يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
يا شيخ، هل يجوز للمرأة إذا تطلب الطلاق من زوج يعني دائما يضربها، دائما يهينها، يعني ما يحب التفاهم، يخلق المشاكل، يعني ما جاب طبعا منها أطفال، ما أدري إيش الحل، يعني هل يجوز الطلاق؟ يعني خاص نفذت جميع الأساليب مع المناصحة، يعني معاشرة زوجية طيبة ما عنده، يعني ما أدري يا شيخ هل يجوز؟
يوجد بينهم أطفال يا محمد؟
نعم.
بينهم أطفال؟
لا لا لا.
طيب سؤال آخر.
لا بس هل يجوز أن تطلب الطلاق يعني؟
طيب سؤال آخر أختي. طيب شكرا لك. معنا أبو حسن. يا أبو حسن، يا أبو حسن من السعودية تفضل.
ألو.
حقك. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا أخي الكريم.
أخوي الكريم، إن شاء الله نوين تحج السنة هذه، وعندي ثلاث أسئلة.
الله يعينك وتقبل الله. تفضل يا أخي.
السؤال الأول بخصوص أنا عندي قرض إسلامي من البنك.
نعم. نعم.
هل يجوز لي الحج؟ ما وفيت القرض إلى الآن، هذا السؤال الأول. السؤال
طيب. الثاني. السؤال الثاني.
هل يجوز لبس الكمام الواقي من الأمراض اللي يعلم؟
طيب.
أثناء الإحرام.
سؤال ثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز زوجتي أنها تستخدم حبوب منع الدورة عشان تحج معي؟
طيب طيب
شكرا.
تسمع الجواب. عفوا يا أخي الكريم. نعود للأسئلة فضل الشيخ. أم بيادر سألت تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ماتت وزوجها راضٍ عنها دخل الجنة. تقول العكس، لو كان الزوج مات وهو غاضب عنها هل تدخل النار؟
غضب الزوج سبب من أسباب دخولي النار، كما أن عدم أداء الإنسان لبعض الواجبات الشرعية سبب من أسباب دخول النار، وكما ذكرنا قبل قليل بعض النصوص الواردة أن من فعل بعض الذنوب فإنه يدخل النار، ولذلك فإن عصيان الزوج هذا من أسباب دخول النار، وقد يعني يؤخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة الذي يسميها أهل الأصول دليل الخطاب، وقد يعفو الله جل وعلا، قد يعفو الزوج صاحب الحق، وقد يكون عندها من الحسنات ما يأخذ منه الزوج بسبب عدم قيامها بحقوقه. وليعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها المراد الرضا بحق، وأما إذا كان الرجل حنيقا يسخط على المرأة إذا أدت شيئا من الواجبات الشرعية، فمثل هذا سخطه غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
أختنا أم أحمد تقول هل يجوز طلب الطلاق من زوج يعني يضربها يهينها يسيء المعاملة خاصة ليس بينهم أولاد؟
إذا خشيت المرأة ألا تقوم بحقوق الزوجية جاز لها طلب الطلاق، وإذا خشيت المرأة من نفرتها من الزوج أو نفرة الزوج منها فلا حرج عليها في طلب الطلاق على الصحيح، لأن الله جل وعلا قال إن خفتم أن لا يقيم جنوح حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل هذا على أن المرأة إذا خافت ألا تقوم بحقوق الله وحدود الله كأن تخشى من عدم القيام بحق الزوج جاز لها طلب الطلاق. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث فاطمة بنت لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه زوجها ثابت بن قيس بن الشماس، وقالت إني أكره الكفر بعد الإسلام، يعني كفر الزوج وعدم القيام بحقوقه، وذلك أنها رأت منه منظرا نفرها منه، فخشيت ألا تطيعه وألا تقوم بحقوقه فيما يأتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، فدل هذا على جواز أن تطلب المرأة الطلاق أو الخلعة إذا كان هناك سبب شرعي.
أبو حسن ينوي الحج في هذه السنة نسأل الله عز وجل يسر له، لكن عليه قرض من البنك، هل يجوز له يحج؟
نقول من كان عليه قرض وكان هذا القرض حالا فإن الأفضل له أن يقوم بسداد هذا الدين، فهو أحب إلى الله من أن يقوم بالحج. لكن إذا كان عنده قدرة على الأمرين معا السداد والقيام بتكاليف الحج، أو كان الدين مؤجلا لم يحل بعده وعنده قدرة بعد الحج أن يقوم بسداد الدين، فحينئذ لا حرج عليه في أن يحج ثم بعد ذلك إذا عاد قام بسداد الديون الواجبة عليه. وأما إذا كان الدين حالا وهو لا يستطيع الجمع بين تكاليف الأمرين سداد الدين وتكاليف الحج فإن الأفضل والأقرب إلى الله جل وعلا والأحب إليه سبحانه أن يقدم سداد الدين ولو لم يحج قبل ذلك، لأن الدين لأن الحج في حقه لم يجب لأنه غير مستطيع، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فدل هذا على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. يسأل عن لبس الكمامات مع انتشار هذا المرض اللي هي الإنفلونزا.
بالنسبة للرجال الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا حرج عليهم في لبسه، وأن تغطية الوجه بالنسبة للرجل جائز. ورد في حديث الذي وقصته ناقته في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا ولا ورسا. فقالوا دل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه. ورد في صحيح مسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه، في صحيح مسلم. بعض أهل العلم تكلم في إسنادها وقال أن الصواب رواية البخاري والجماعة، وبعض أهل العلم قال هذا إنما يمنع منه المحرم لأنه لن يتمكن من تغطية رأسه، لن يتمكن من عدم تغطية رأسه إلا بعدم تغطية وجهه.
صحيح.
هذا بالنسبة للميت. كيف يغطى وجه الميت ولا يغطى ورأسه لا يكون على شيء من التغطية؟ ولذلك قالوا بأن الميت المحرم لا يغطى لا رأسه ولا وجهه. ومن هنا يكون هذا الحكم خاصا بالميت. أما إذا غطى المحرم الحي وجهه فإنه لا يلحقه شيء من هذا الحكم. وبعض أهل العلم منع من المحرم من تغطية وجهه، والأظهر هو القول الثاني، القول الذي يقول بعدم منع المحرم من تغطية وجهه، لأن هذا الحديث ورد في شيء بخصوصه. وذلك أن الحجاج في عهد النبوة والمعتمرين كثر، ولو كان هذا مما يمنع المحرم منه لاشتهر بينهم وعم، ولم يخص هذا الميت بالذكر. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تغطي وجهها بالخمار الساتر السادل الذي ليس فيه خياطة على قدر شيء من الوجه، ليس فيها نقاب ولا خرق أمام العين، وإنما بالسادل. فهذا السادل إذا غطت به المرأة وجهها لم تحتاج إلى هذه الكمامات، لم تحتاج إلى الكمامات، وبالتالي تكتفي بالغطوة عن هذا الساتر.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. بقي معنا أقل من دقيقة. أخونا أسأل، زوجته أيضا تنوي الحج، هل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية؟
لا، لا حرج عليها فيها ما دام أنها لا ضرر عليها فيه ولن تستمر عليه، وبالتالي لا حرج عليه. لكن أرى أن بعض النساء إذا أكلن مثل هذه الحبوب حصل عنده لهم لخبطة في المياه ونحوها، ولذلك أشير بأن تراجع الطبيبة الموثوقة أو أن تأخذ حبوبا لها تأثيرها الذي عهدته من قبل. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الصائمين صيامهم ومن الحجيج حجهم، وأن يكفي المسلمين شر الأمراض والأوبئة، وأسأله جل وعلا أن يوفق كل مسلم لما يحب ويرضى، وأن يكفينا شر كل ذي شر. اللهم من أرادنا بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تصفي أحوال أهل العراق، وأن تبعد عنهم سفك الدماء، وأن تجعلهم أمة واحدة متعاونين فيما بينهم. هذا والله أعلم. ولا أنسى أن أقدم لك أخي الشيخ عبد الله شكري على حسن تقديم البرنامج، وللمخرج وللفنيين عموما صغيرا كان منهم المشارك أو كبيرا. صلى الله على نبينا محمد.
الشكر لك الله خير معالي الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. والشكر كذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. ليلة سعيدة عامرة بطاعة الله نتمناها لكم. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعلاناتكم على قناة دليل الوكيل الحصري.